الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وتقوى الله أن نترك الحرام أن نتقن الفرائض أن نؤدي من النوافل ما استطعنا لا ريب أنت مسؤول وقفوهم إنهم مسؤولون وأنا معك مسؤول سيسألون الله عن ترك الحرام عن إتقان الفرائض عن أداء ما استطعنا من النوافل فتعالوا يا أيها الإخوة فيما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض أن نجهد ونجتهد فالوقت مناسب جدا أن نجهد ونجتهد في ترك الحرام وفي إتقان الفرائض وفي أداء ما استطعنا من النوافل بعد هذا سواء كنا في أزمة أو خارج أزمة من عاش منا عاش حميدا ومن مات منا مات حميدا لا فرق هو السؤال واحد سواء متنا في الأزمة أو متنا بعدها اللهم إنا نسألك طول الأجل مع العافية ومع العمل الصالح المهم أن أترك الحرام وتتركه أن أتقن الفرائض وتتقنها أن نؤدي ما استطعنا من النوافل إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال ابن مسعود رضي الله عنه هذه أجمع آية في القرآن الكريم لخير يمتثل ولشر يجتنب قال الله تعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم قالت السيدة عائشة رضي الله عنها ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعاه أحد من الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال لبيك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة رواه الترمذي هذه هي الخطبة السابعة في سلسلة خطب عنوانها فضيلة أخلاق تعاملية سنة كاملة عزمنا إن شاء الله تعالى أن نتحدث عن الأخلاق التعاملية أعتقد أن وقتك ثمين ولست قادما إلى هذا المكان لأجل أن تقضي لحظات وتمضي ولا يتغير فيك شيء ووقتي ثمين لكن لما دعانا الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله قلنا له لبيك والله يريد إلينا أن نسعى إلى ذكر الله بأقدامنا وأن نسعى إلى امتثال أمر الله تعالى بنوايانا وأعمالنا عزمنا خلال سنة أن يكون الحديث عن أخلاق تعاملية لأجل أن تحسن أخلاقك أنت وأحسن أخلاقي أنا، أن أجتهد أن أتخلى عن المرذول من الصفات التي علقت بمثلي وهي لا تليق بي، وأن تجتهد أن تتخلى عما علق بك من خصال ليست بمحمودة. بإمكانك التدرب على الخلق الحميد لتكتسبه، وبإمكانك التخلي عما علق بك مما لا يليق بمثلك، وهذا هدف السلسلة. سبق أيها الإخوة في أسبوع الأسبوع الماضي حديث عنوانه الرجوع عن الخطأ. خلق مهم جدا جدا، إذا ما كان فيك لازم تتمثله خلال هذا العام، لازم تتدرب عليه خلال هذا العام، الرجوع عن الخطأ. خلق مهم، إذ في الإصرار على الخطأ والتمادي بالباطل والعناد في الضلال شؤم كبير وشر مستطير. تحدثت الخطبة الماضية عن أسباب عدم الرجوع عن الخطأ، ليش في ناس ما بيرجعوا عن الخطأ؟ 4، وعن علاج مسألة التمسك بالخطأ، كيف يتدرب أحدنا على الرجوع على الخطأ عن الخطأ. عنوان خطبة اليوم كيف تعامل المخطئ حتى يرجع عن خطئه. لأن مسألة الخطأ يا أيها الإخوة مؤذية للفرد ومؤذية للأسرة ومؤذية للمجتمع. ما دخلني ما بيمشي الحال، المهم أنا مو هيك، لا يستقيم، يصطف له ما بيمشي الحال، خربت البلد كما رأيتم، خربت بكل معنى الكلمة، وأصاب الأذى كل واحد فينا، ما في أحد يجلس في هذه الخطبة إلا وأصابه الأذى على الإطلاق. فلسفة ما دخلني، لازم الأزمة تكون قد أورثتنا أن نضعها تحت أقدامنا. هو رب العالمين من زمن بعيد وصفنا، وصف المؤمنين، قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف، كلهم ما بيمشي تقول المهم أنا ما عم ساوي منكر، الصف الغيري شو بده يساوي يساوي. أصابنا سوء هذا المنكر جميعا. لذلك مسألة كيف تعامل المخطئ حتى يرجع عن الخطأ مهمة جدا. مطلوب إلينا أن نأتمر، أن ننتهي مع بعضنا البعض، أن يأمر بعضنا بعضا، أن ينصح بعضنا بعضا، لكن في طريق لإيصال الرسالة. عنوان الخطبة كيف تعامل المخطئ حتى يرجع عن خطئه. رأيت ابنك على منظر غير مرضي ووقعت عينك على عينه، كيف تعامل المخطئ حتى يرجع عن الخطأ؟ موضوع أنه شاب هلأ طلعته، أنا لما كنت أدو كنت هيك، تركه، ما في تركه، الأزمة أصابتنا جميعا. بس في طريقة. رأيت صديقك يعتدي على حرمات الناس، كيف تعامل المخطئ حتى يرجع عن الخطأ؟ أنت مريض سامحني، وأنا إن جالسته وما تحرك في شيء، مريض إيمانيا، ولو كنت أصلي ولو كنت أرتدي عمامة على رأسي، مريض إيمانيا، لابد أن أغير هذا المرض فيني، أن أبدأ بالعلاج. كيف تعالج المخطئ حتى يرجع عن الخطأ؟ اطلعت في حقيبة ابنتك على ورقة فيها كلام لا يسر، كيف تعاملين المخطئ حتى يرجع عن الخطأ؟ دلتك دفاتر المحاسبة على سوء أمانة شريكك، كيف تعامل المخطئ حتى يرجع عن الخطأ؟ خطبة اليوم مهمة جدا لكل منا، لأننا جميعا نحتاج إلى الرجوع عن الخطأ، وجميعا نحتاج إلى أن يعين بعضنا بعضا أن يرجع عن الخطأ. أنا محتاج إليكم عندما أخطئ أن تعينوني، وإذا تركتموني سأسألكم أمام الله، أقول هؤلاء اطلعوا على خطأ وما سكتوا، وهكذا كل واحد فينا يا أيها الإخوة، كيف تعامل المخطئ حتى يرجع عن الخطأ؟ أربعة أمور بها تعامل المخطئ لتساعده في الرجوع عن خطأه. أولاً، تجنب لوم المخطئ وبين له حقيقة الخطأ وعواقبه، فلعله لا يشعر بخطئه أصلاً. ممكن يكون المخطئ ما له عالم أنه هو مخطئ، طبيعي هو هيك، مش خطأ هذه الطريقة، ما عندي علم، لو أخبرتموني لا تلومني، علمني. تجنب لوم المخطئ وبين له حقيقة الخطأ وعواقبه. من ذلك ما أخرجه الطبراني في مسند الشاميين عن أبي أمامة يقول: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام شاب فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. بالله أرجوكم تخيلوا الموقف، هذا الشاب 100% ما يقع في عقله أن الزنا يعني حرية جنسية، كل إنسان يتصرف، أنا شاب لست متزوجا، ماذا أفعل؟ أفعل هذا الأمر؟ هو يظن بأنه ممكن، حتى ممكن أن يأخذ فيه رخصة أو إذنا، لأنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ائذن لي في الزنا. صاح به الناس الجالسون في المسجد، يعلمون بأن الزنا خطأ، الزنا حرام، الزنا كبيرة، بس هو الرجل يبدو جديد في هذا الدرب، ما يعلم، هو يعلم بأنه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أصلي، أصوم. بسبب ما تعلمه أنت، ليس بالضرورة أن يعلمه كل الناس، كثير من الناس يجهلون كثير من المفردات التي تعلم، والعكس بالعكس. ائذن لي في الزنا، صاح به الناس وقالوا: ما، اسكت اسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروه، ادنوا فدنا. حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتحبه لأمك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لأختك؟ لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس يكرهونه، لا يحبونه لأخواتهم. أتحبه لعمتك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم. فاكره لهم ما تكره لنفسك، وأحب لهم ما تحب لنفسك. فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يطهر قلبي. يعني أنا مبتلى بحب النساء، مبتلى بالذهاب نحو هذا الجهة، ماشي، أنا فهمت عليك بأنه لا يجوز، بس بدي معينات، ادعو الله لي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدري وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك يلتفت إلى شيء. كيف تعامل المخطئ؟ لا تلمه، لا تحرجه، علمه، ربما هو لا يعلم أصلا أنه أخطأ. فلم يكن بعد ذلك يلتفت إلى شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كما ترون أقنعه يعني بمادة عقلية بسيطة يفهمها الكبير والصغير، لكني أكيد أن شيئا خرج من كف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ودخل قلب وروح وفؤاد هذا الشاب، حتى لم يكن بعد ذلك يلتفت إلى شيء. في عطاء من الله عز وجل إذا رآك ورآني صادقا بأننا نريد أن يرجع المخطئ عن خطائه، يمدك الله بمدد لم يكتب عنه الناس في كتبهم، ولكن رأينا آثاره في الأرض. عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم. مرة ثانية في مشهد الآن، صحابي جديد يسلم، يصلي جماعة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عطس رجل من القوم، فقلت في الصلاة يرحمك الله. قال فرماني القوم بأبصارهم، اللي على اليمين واليسار صاروا ينظروا هيك بطرف عيونهم. فقلت وثكل أمي ياه، ما شأنكم؟ يعني بالشامي يبعث لي حمى، شو ساويت؟ كلكم عم تطلعوا علي، تنظرون إلي. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. ما كان مشروع مسألة التسبيح، إذا أخطأ الإمام في الصلاة نحن نقول سبحان الله، إذا حدث شيء أمامنا كبير نقول سبحان الله، ما مشروع، ما يعلمون التسبيح. جعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكتت، يعني عجبت لكني سكتت شبههم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني، يعني من تهرني، ولا ضربني ولا شتمني، ساوي خطأ، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. نحن في الصلاة هيك، تسبيح تحميد تكبير قراءة قرآن، أما يرحمك الله كيف صحتك شو صار معك ما يصلح. فأول ما ينفع في التعامل مع المخطئ حتى يرجع عن الخطأ تجنب لوم المخطئ وبيان حقيقة الخطأ له، فلعله لا يشعر أصلا أنه أخطأ. هذه أول نقطة، كيف يعين بعضنا بعضا على الرجوع عن الخطأ. من أجل هذا أيها الإخوة شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قل قل يا أهل الحق، لا تسكتوا، استمروا في الكلام، لا تملوا، أهل الباطل لا يملون، لا يزالون يجهزون الأخبار والدعايات والقصص والصور والبرامج وأجهزة الاتصال الحديثة والقديمة والأفلام، وتبذل الأموال والخطب والكتب والجرائد والمجلات والقصاصات والمقطوعات والتغريدات من أجل أن يوصلوا رسائلهم. فأنتم لا تسكتوا، استمروا في القول، استمروا في الكلام، ولا تقل الناس يعلمون، الناس بحاجة إلى أن نعلمهم. أول ما ينفع في التعامل مع المخطئ أن لا تلومه، ولكن بيّن له حقيقة الخطأ لعله لا يشعر بخطأه أصلا فيرجع من أول خطوة. ثانيا، هناك طريقة ذكية في إرشاد الخطأ أو المخطئ إلى خطأه. دع المخطئ يكتشف الخطأ بنفسه ثم اجعله يكتشف الحل، بس هذه تحتاج إلى ذكاء، الحياة تحتاج إلى تفكير وتدريب وسؤال أهل النظر والفكر. كيف أنا عندي هذه القصة، كيف أريد من ابني أن يكتشف خطأه، كيف أريد من زوجتي أن تكتشف خطأها، من زوجي أن يكتشف خطأه، من صديقي، من جاري، من شريكي. هذه طريقة ذكية تحتاج إلى تفكير ودراسة واستشارة أهل التربية والنظر، وتحتاج إلى موازنات، وتحتاج إلى فقه مآل يسمونه. اعتادت أم أن توقظ أولادها وتهيئهم للذهاب إلى المدرسة، وهي تتعب كثيراً كل صباح في إيقاظهم. لما أعياها الأمر ورأتهم غير مبالين، كل يوم هي بدها تفيئهم، وكل يوم هي بتجهز الطعام، وهي كل يوم تستنفرهم من أجل أن يلحقوا سيارة المدرسة. صار لها أشهر كل يوم نفس الشيء والأولاد غير مبالين. قررت أن تدعهم يكتشفون عاقبة خطائهم بأنفسهم. اتفقت مع والدهم أنها ستدعوهم للاستيقاظ الباكر من دون مساعدة الوالدين، وستدعوهم لتحمل مسؤوليات أنفسهم في ذلك، وإلا فإنهم سيتحملون جريرة العمل. في صبيحة اليوم الثاني بقيت في سريرها هي والزوج، تركتهم، استيقظوا وحدهم كالعادة متأخرين، قاموا مسرعين فلم يستطيعوا اللحاق بسيارة المدرسة، طلبوا من والدهم إيصالهم، فاتنت السيارة، أرجوك بابا، اعتذر لعدم فراغه، مشغول عندي عمل، ففات عليهم الدوام، تألموا لذلك مما دعاهم للاستجابة لأمهم في الأيام القادمات عندما توقظهم. يعني هلأ ما راحوا على المدرسة اليوم، شو الخسارة؟ خسرنا يوم دراسي، شو المكسب؟ تعلموا أنه ما يفعلونه خطأ. إذن الربح أكبر من الخسارة، ماشي الحال، منفوت يوم دراسي بأول عام. إذا كانت هذه الطريقة هي التي تدل المخطئ أن يكتشف خطأه، لماذا أمي في كل يوم تقف فوق رؤوسنا وتقول استيقظوا استيقظوا؟ الآن هو لمس، لماذا؟ في الأيام القادمات سيبادر. دع المخطئ يكتشف الخطأ بنفسه ثم اجعله يكتشف الحل. كان أحمد ذو 16 ربيعاً يأخذ مفتاح سيارة أبيه من دون علم والده ليقودها مع أصدقائه في ساعات الفجر الباكر. عنده مشكلة، بيحب يسوق السيارة، أبوه ما بيعطيه المفتاح، بيخلي أبوه نائم يأخذ المفتاح يطلع بسوق السيارة نص ساعة زمان ويعود. علم أبوه بالأمر فأراد أن يعرفه خطأه. في طريقة يجلس إنه بابا هذا خطأ أنا أخاف عليك، طريقة جيدة. في طريقة ممكن تكون أكثر ذكاء، بدأ يعني يفكر الإنسان ويتحرى يسأل شو في طرق. أريد لابني أن يعرف خطأه، مشكلة أخاف عليه. أراد أن يعرفه خطأه، أفرغ الأب سيارته من الوقود إلا قليلا منه وركنها كما هو المعتاد. أخذ أحمد المفتاح كعادته وانسل خارج البيت ليقود السيارة مصطحبا أصحابه. لم ينتبه للوقود، مشت السيارة فيهم ثم توقفت بعد حين، انتهى الوقود. ضاقوا ذرعا في تحريكها، ما عندهم طريقة، فتركوها على طرف الطريق. وعاد أحمد أدراجه ليعلم أباه بالأمر معتذرا إليه. دع المخطئ يكتشف الخطأ بنفسه ثم اجعله يكتشف الحل. بدأ تفكير القصة حتى توصل رسالتك. كان حسين والد عمران يعبد 7 أصنام يرى أنها آلهة. كان معظما في قريش. جاءته قريش وقالت له كلم لنا هذا الرجل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم. وجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل حسين. حسين رجل في 70 من عمره، مبجل في قريش. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك، بس مشرك ضرس في الشرك، مو بيعبد صنم واحد، 7. رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوسعوا للشيخ. لهون السمحت على الصدر، الله أكبر. وعمران ابن حسين، حسين مشرك، ابنه عمران مسلم من زمان، عمران وأصحابه متوافدون، الصحابة قاعدين، حسين مشرك هناك. قال تفضل تفضل لهون. فقال حسين ما هذا الذي يبلغنا عنك؟ إنك تشتم آلهتنا وتذكرهم، يعني جاي تأبط شرا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حسين كم إلها تعبد اليوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، يدربنا دائما، يخرج من المجادلة. أنت تذكر آلهتنا؟ نعم أنا أذكرهم، هم شر هم سوء، الله حق، آلهتكم باطلة؟ لا مو باطلة. قال ما هذا الذي بلغنا أنك تذكر آلهتنا وتسبهم تشتمهم؟ قال يا حسين كم إلها تعبد اليوم؟ قال 7 في الأرض وواحد في السماء. قال فإذا أصابك الضر من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال يكشف عنك ضرك؟ قال نعم. قال إذا هلك المال من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال وينجيك مما أنت فيه؟ قال نعم. قال فتستجيب أو فيستجيب لك وحده وتشركه معهم؟ فيستجيب لك وحده، هو بس الفعال، وتشركه معهم. يا حسين أسلم تسلم. دع المخطئ يكتشف خطأه. قال إن لي قوما وعشيرة فماذا أقول؟ في ورائي ناس ورجال وبيعرفوني أنا المقدم فيهم. قال قل اللهم أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني. فقالها حسين ولم يقم حتى أسلم، تراجع عن الخطأ. فقام إليه ولده عمران، الابن قاعد مسلم من زمان، فقبل رأسه ويديه ورجليه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بكى وقال بكيت من صنيع عمران. دخل حسين أبوه وهو مشرك فلم يقم له ولم يلتفت ناحيته، فلما أسلم قضى حقه فدخلني من ذلك الرقة. إذا أردت للمخطئ أن يرجع عن خطئه دعه يكتشف الخطأ بنفسه، وإذا كنت أذكى تستطيع أن تدعه يكتشف الحل. الثالث قبل الأخير، كيف نعامل المخطئ حتى يرجع عن الخطأ؟ علمه أولاً، فكر في طريقة أن يكتشف هو الخطأ وأن يكتشف هو الحل. ثالثاً ترفق بالحديث معه، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، والخرق ما كان في شيء إلا شانه. من الرفق أن تستخدم الكلمات الطيبة معه وتتجنب القاسية. لو فعلت كذا لكان أفضل، ما رأيك بفعل كذا؟ أقترح أن تفعل كذا، لا يليق بمثلك أن يفعل كذا، هذا خير من أمجنون أنت؟ هكذا يفعل قليل الأدب. كم مرة قلت لك لا تفعل كذا؟ في المثل الصيني نقطة العسل تصيد ما لا يصيد برميل من العلقم. من الرفق أن لا تدخل مع المخطئ في جدال، متى ما حسيت الأمر جدال انسحب، ما عاد نستفيد أبدا. من المخطئ أن لا تنتقد الشخص بل انتقد الفعل. أنت ما عندك مشكلة مع الشخص، ابنك أخطأ، ما عندك مشكلة مع ابنك، أنت لك مشكلة مع الفعل. لذلك سيدنا لوط يقول لقومه في القرآن الكريم قال إني لعملكم من القالين، القالين يعني المبغضين، ما قال لهم إني لكم من المبغضين. هم كفار عفوا، هم مشركون، هم يفعلون فعلة كبيرة تكاد البهائم لا تفعلها. ما قال إني لكم مبغض، قال إني لعملكم من القالين. فأنت تنتقد الفعل للشخص. من الرفق أن تضع نفسك موضع المخطئ فترحمه كما ترحم نفسك وتستره كما تحب أن يستر الله عليك، ومن منا لا يخطئ. رابعا وأخيرا، كيف نتعامل مع المخطئ؟ علمه أولا واجتنب لومه، واثنين فكر بطريقة ليكتشف هو الخطأ، وثلاثة ترفق به. رابعا والأخير، أبقي باب الرجوع عن الخطأ أمام المخطئ مفتوحا، أبقي باب التوبة مفتوحا له، وابني له الثقة بنفسه أنه قادر على الرجوع عن الخطأ مهما فعل، كبيرة صغيرة، جليلة حقيرة، عاما خاصا، أبقي له باب الرجوع مفتوحا. لأنك إذا أغلقت الباب يقول خلص مغلق مغلق، أبي قال لي لن أرضى عليك بعمري، خلص ما عاد في فائدة أي محاولة، لن يرضى، أغلقت الباب. هي قالت له مستحيل لو شعلت أصابعك العشرة أن أرجع إليك، خلص أغلقت كل باب. هو قال لا تناسبيني زوجة على الإطلاق، ما عاد في طريقة، شو تعمل المرأة؟ أبقي باب الرجوع عن الخطأ مفتوحا. يا أيها الإخوة، إني رأيت القرآن الكريم كلما تكلم عن المعاصي وأضرارها وعن العصاة وشنيع فعالهم يختم الآيات بفتح باب للرجوع عن الخطأ والاستقالة عن الذنب. يتكلم القرآن عن أخطر قضايا الكفر الشرك، بآخر الآية بيفتح باب للتوبة. بيتكلم عن الزنا والسرقة والقتل، بآخر الآيات بيفتح باب أنه ممكن ترجعوا يا من فعلتم عن الخطأ. خذوا مثلا اتهام العفيفات بالفاحشة، شيء كبير جدا، إنسانة عفيفة اتهمها إنسان بالفاحشة. في سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هلا سيجلد 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الآية شديدة جدا، اجلدوا 80 جلدة لا تقبل له شهادة أبدا، الله أعطاه شهادة بأنه فاسق، نسأل الله السلام. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. في باب، طيب أخي بركي أنا أخطأت، أنا فعلت هيك وجلدت، نسأل الله السلام لنا ولكم، وعوقبت قضائيا والله سماني هيك، شو أعمل؟ إلا الذين تابوا، الله عز وجل قال يا عبدي ممكن أن تتوب، سأفتح لك بابا. خذ مثلا من فعل من الكبائر أعظمها كما في سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يعني يدعو مع الله إلها آخر ويقتل النفس التي حرم الله بغير حق ويزني، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فعل كبائر عجيبة، أبقي الباب مفتوحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذا الباب يطمع أكبر العصاة أن يعودوا، وكان الله غفورا رحيما. خذ مثلا من قسى قلبه وجفت عينه وشرد عن الصراط، مسلم مؤمن، جفاف بالعين، قحط في القلب، قسوة، شرود، في سورة الحديد، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، إذا قلبك مات اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، إذا عينك قحطت اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، إذا أعمالك الصالحات اختفت اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فلا تغلق باب الرجوع عن الخطأ أمام المخطئ، بل كن له عونا على الخروج من المأزق وأكد له أنه قادر على ذلك. كيف تعامل المخطئ حتى يرجع عن الخطأ؟ علمه أنه خطأ، اجتنب لومه وعلمه، هيئ طريقة ذكية ليكتشف هو الخطأ ويكتشف الحل، ترفق به، أبقي له باب الرجوع مفتوحا. أيها الإخوة، الرجوع عن الخطأ فضيلة، فلا يمنعنكم قضاء قضيتموه بالأمس فراجعتم به أنفسكم فبان لكم خطأكم أن تعودوا إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وقد سبق بين أيديكم ثلاثة أربعات، أربعة أسباب لتمسك بعض الناس بالخطأ، أربعة أسباب لتمسك الناس بالخطأ، وأربعة أمور تدرب على الرجوع عن الخطأ، هذا كان في الأسبوع الماضي، وأربعة اليوم أربعة أمور بها تعامل المخطئ حتى يرجع عن خطئه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.